السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عندي كتكوت. بحلقتنا لليوم رح نطرح موضوع مهم كتير، وهو أحد المشاكل اللي ممكن يواجهها أي أهل أثناء التربية، ورح نغطي عدد من محاور هذا الموضوع. مشكلتنا لليوم هي مشكلة النشاط الزائد، ومنتشرف إنه نناقش حلقتنا مع الدكتورة نسيبة جلال، الحاصلة على دكتورة في التربية الخاصة والدكتورة في كلية المجتمع الإسلامي. دكتورة، مثل ما حكينا اليوم رح نحكي عن مشكلة النشاط الزائد، المشكلة اللي منتشرة بين كتير من البيوت اللي فيها أطفال، وكتير من الأهالي بيعانوا منها سواء بالبيت أو خارج المنزل، يعني عند الأقارب، عند الجيران، لأي مكان ممكن يذهبوا إلى الأهل. ولهالشي حابين نعرف بالبداية ما هو تعريف النشاط الزائد، حتى يقدروا الأهل يحكموا على أطفالهم إذا هم فعلا عندهم مشكلة وبحاجة لرعاية خاصة منهم.
بداية إسراء، بحب أشكرك على طرح موضوع مهم بهم الكثير من الأسر اللي عندها أطفال، وهالأطفال بيعانوا من مشكلة معينة هي مشكلة النشاط الزائد. والحقيقة ممكن نحن نعرف النشاط الزائد بأنه حركات جسمية تفوق الحد الطبيعي أو المقبول، وممكن نتعرف على هاي على يعني النشاط الزائد من خلال مقارنته مع الأطفال الآخرين. يعني الأهل يقارنوا النشاط الزائد عند طفلهم مع أطفال آخرين عندهم نشاط، لكن نشاطهم هذا بيكون موجه وفعال وموجه نحو يعني نشاطات مهمة في حياتهم. فبالتالي الأهل بيقارنوا بين نشاط أطفالهم نشاط الأطفال الآخرين، بيقدروا يتعرفوا فيه إنه طفلهم بيعاني من مشكلة معينة اللي هي مشكلة النشاط الزائد.
طيب دكتورة، بعد ما عرفنا التعريف وأنه هلأ الأهل ممكن هم يلاحظوا على ابنهم إذا هو عنده مشكلة أو لا، حابين نعرف ما هي أسباب اللي ممكن تؤدي للنشاط الزائد؟
هناك أسباب عديدة ممكن تؤدي أنه الطفل يكون عنده نشاط زائد. من هاي الأسباب هي العوامل الوراثية اللي بتدخل في ضمن المزاج الموروث، فيكون الطفل قد ورث مزاجه من أحد والديه. وأيضا يرافق النشاط الزائد بعض المشكلات مثل الصرع والتوحد وصعوبات التعلم نتيجة خلل وظيفي في الدماغ. ومن أيضا الأسباب صدمات على الرأس أو التسمم أو تناول الطفل المواد الكيميائية، ممكن أيضا أنها تؤدي إلى أن الطفل يظهر عنده النشاط الزائد. في عنا أيضا الظروف البيئية، الظروف البيئية ممكن إنها تزيد من النشاط الزائد أو تكبح النشاط الزائد، بمعنى كيفية تعامل الراشدين واستجاباتهم للطفل. إذا كانت استجابات جيدة وصحيحة ممكن إنها تقلل من النشاط الزائد لدى الطفل، أما إذا كانت استجاباتهم عنيفة ممكن إنها تؤدي إلى زيادة النشاط الزائد لدى الطفل. وأيضا في عنا الحساسية ضد بعض المواد الكيميائية أو الصبغات الملونة. أثبتت بعض الدراسات أنه هي الصبغات الملونة أو المواد الحافظة اللي بتناولها الطفل ممكن أنها تؤدي إلى ظهور مشكلة النشاط الزائد عند الطفل.
طب دكتورة، من ضمن النقاط اللي ذكرناها وراثية أو إعاقة، ولكن إحدى النقاط تحدثت عن الضرب على الرأس، ممكن هذا شيء من الأهل يكون سواء ضرب أو سقوط الطفل أو كذا؟ نحكي عن موضوع الضرب، قديش ممكن يأثر على الطفل؟
نحن حكينا أنه بعض الحالات ممكن النشاط الزائد يكون بسبب خلل وظيفي في الدماغ، فبالتالي الضرب أو السقوط على الرأس ممكن أنه يؤثر ويؤدي إلى حدوث هذا الخلل الوظيفي بالدماغ اللي بيكون عرض من إله هو النشاط الزائد. فمثل ما قلت لك، استجابات البالغين إما تؤدي إلى زيادة النشاط الزائد أو إنها تكبح النشاط الزائد الموجود عند الأطفال.
دكتورة، طيب بالبداية نحن حكينا عن فكرة معاناة الأهل من المشكلة هاي مع الطفل، ولكن حابين نعرف أثر هاي المشكلة على الطفل نفسه، يعني لما الطفل يكون عنده نشاط زائد كيف ممكن تأثر عليه بجوانب عديدة؟
ممكن تأثر عليه بجوانب أكاديمية، بجوانب تفاعلية اجتماعية، بجوانب نفسية. جميع هالجوانب تتأثر بكون الطفل بيعاني من نشاط زائد، فهي تمنع من الناحية الأكاديمية من إتمام نشاطاته الدراسية،
عدم قدرته على التركيز مثلا.
بالضبط. نعم، وأيضا تمنعه من الناحية النفسية، في من التفاعل الصحيح مع البالغين أو مع الأطفال أيضا، لما يكون عنده نشاط دائما زائد وغير موجه. من الناحية الاجتماعية تم تعويقه من التفاعل الصحيح مع الأطفال الآخرين، فالأطفال الآخرين بينفروا من أنهم يتفاعلوا معه أو يلعبوا معه، فتنحكس على جميع نواحي حياته.
يعني هو بالنهاية سيعاني هذا الطفل كما سيعاني أهله.
سيعاني، نعم، وأهله نعم سيعاني.
نعم. طيب دكتورة، بيقول المثل درهم وقاية خير من قنطار علاج، وخصوصا بأمور التربية، يعني بيكون واضح كتير بالنسبة للأهل إذا تم مداركة الموضوع قبل أصلا أن الطفل يقع بمشكلة معينة، ووقوم من هاي المشكلة بتساعد كتير على عدم ظهورها. فبدنا نعرف بالنسبة لمشكلة النشاط الزائد ما هي طرق الوقاية منها؟
صحيح إسراء، هناك العديد من الطرق الفعالة اللي يكون استخدامها للحد من مشكلة النشاط الزائد. من هاي الطرق هي أولا توفير بيئة صحية للطفل منذ بداية الحمل الأم، بمعنى ذلك أنه نوفر جو للأم بأن ينمو الطفل في وهو في بداية شهور الحمل في جو صحي سليم من ناحية الصحية والنفسية والجسدية للأم، نوفر لها غذاء، نوفرها نواحي نفسية جيدة، ما نعرضها للقلق والتوتر، لأن أكدت العديد من الدراسات أن تعرض الأم للمشاكل في النفسية في السنوات في الشهور الأولى من الحمل يمكن أن يؤدي إلى ظهور النشاط الزائد بنسبة كبيرة عند هؤلاء الأطفال. وأيضا بعد الولادة أيضا أنه نوفر جو صحي نفسيا وجسديا للطفل، نهتم بغذائه وبنفسيته، ممكن أنها تحد من مشكلة النشاط الزائد. وأيضا ممكن الولادة بطريقة طبيعية، لأن مثل ما حكينا النشاط الزائد يمكن يكون بسبب خلل وظيفي في الدماغ، فبالتالي بسبب الولادة الغير الصحيحة ممكن تؤثر على دماغ الطفل، فنحن لو استخدمنا الولادة الطبيعية بدون الأدوية ممكن أن يعني نتأكد أنه بده يكون الطفل خالي من مشكلة النشاط الزائد. أيضا توفير تغذية جيدة وحماية للرضيع منذ الشهور الأولى وسنوات الأولى، دائما نحن بنحاول نوفر له غذاء مناسب وناحية صحية ونفسية جيدة، وتجنب الإثارة الزائدة للطفل، بمعنى الشجار الدائم بين الأهل وبين الأشقاء، هذا الشجار ممكن يؤدي إلى التأثير على نفسية الطفل وبالتالي زيادة نسبة النشاط الزائد عنده. ومنضل منركز منقول على تعزيز إنجازات الطفل، بمعنى أنه الطفل لما بيتجه إلى نشاط إيجابي صحيح نحن منعززه ومنكافئه، لأنه هو سلك ناحية النشاط الفعال الإيجابي، ونحاول أحيانا أنه نتجاهل هذا السلوك إذا كان غير فعال غير إيجابي، في محاولة منا للتركيز على التعزيز الإيجابي للنشاط الصحيح الفعال.
طيب دكتورة، شو هي ممكن تكون الأنشطة اللي فعلا تساعد الطفل، مثل مثلا مواهب أو كذا، ما شو هي الأشياء اللي ممكن يواجهوها الأهل إلها؟
صحيح، في عندك كتير أنشطة ممكن أنه الطفل يعني تمتص النشاط الزائد عند الطفل. الرياضة الفعالة، الطفل بعاني من نشاط زائد، أنت بتوجهيه بتشوفي شو ميوله، مثل ما حكيتي سابقا إسراء، فهو مثلا بيحب الكرة منحطه في فريق الكرة، لا بيحب التيكواندو منحطه في نادي للتيكواندو. النوادي أيضا تعمل على تفريغ النشاط ولكن بطريقة إيجابية وفعالة، بتعلمه مهارات عديدة. الناحية الأكاديمية أيضا بالتركيز على تطوير مهارات الطفل الأكاديمية ممكن إنها تعمل على تقليل النشاط الزائد عند الطفل.
طيب، وصلنا هلأ لأهم المحاور في حلقتنا اللي هو محور العلاج. يعني ممكن كتير من ذوي الأطفال إنه يكون في عندهم محاولات مرة أو مرتين أو 10 مرات فقط لتقليل النشاط الزائد، ولكن دون الفائدة، أو إن لم نقل الفائدة دون الفائدة المرجوة اللي هو فعلا إنه وصلوا طفلهم لنشاط أقل. دكتورة، حسب خبرتك ما هي طرق العلاج اللي ممكن نستخدمها الأهل ويحلوا مشكلة فرط الحركة عندهم؟
نعم إسراء، هناك العديد من الأساليب اللي أكدت الأبحاث العلمية أنه هاي الأساليب ممكن أنها تؤدي إلى تقليل النشاط الزائد عند الأطفال. أهم هذه الأساليب هو التعزيز اللفظي المناسب للنشاطات الهادفة. أنا حكيت لك أنه النشاط الزائد بيكون في وضع أنه الطفل يقوم بنشاط غير مناسب، فبحالة أنه الطفل اتجه إلى نشاط مناسب فأنا بسرعة بعزز هذا الطفل، والطفل بطبعه يحب التعزيز فهو بده يقوم بنشاط، فلما أنا بعززه على نشاط هادف فهو بيظل بيركز على هذا النشاط الهادف وبحاول يفرغ نشاطه وجهده بهذا النشاط. في عنا أيضا تمثيل النشاط الهادف للطفل ودفعه إلى تقليد هذا النشاط، بمعنى أن الطفل أحيانا ما بيعرف شو هو أنواع النشاطات الهادفة، فأنا لابد أني أعلم الطفل أنواع من هاي النشاطات الهادفة. مثلا الصلاة، أنا ممكن أقول للطفل تفضل علي أنا بصلي، بعلمه كيف يصلي معي، فشوي شوي الطفل بينتقل من النشاط، هو بده يقوم بحركات معينة، بيقوم إلى نشاط هادف اللي هو مثلا الصلاة، أو إلى نشاط هادف آخر هو الرياضة، فأنا ممكن أعلمه اطلع علي كيف أنا بعمل وأعمل مثلي، حتى أعلمه نشاطات عديدة متنوعة بتكون هادفة عن طريق تقليدي لهذا السلوك. في عنا أيضا الاتفاقيات مقابل السلوك، بمعنى أن الطفل أحيانا يعرف أنه أنا إذا قمت بهذا النشاط فسوف أحصل على مكافأة مرغوبة، فبتفق معه إذا أنت قمت بهذا النشاط الصحيح والنشاط السليم والهادف والمنتج، أنا مثلا بدي أخذك على رحلة، أنا بدي أشتري لك الإشي اللي بدك إياه، بتفق معه اتفاقية معينة، فبالتالي هو الطفل بيستجيب إلي لأني بنتظر المكافأة المرجوة. والاتفاقيات يعني بتكون مهمة مع الأطفال شوي الأكبر سنا، ممكن أستخدم التعزيز مع أو النقاط مع الأطفال الأصغر سنا، لكن لما بيكبر الطفل ولسه عنده هاي المشكلة ممكن أستخدم معه نظام الاتفاقيات، أنا بتفق معك على ناحية معينة، فبالتالي إذا استجبت إلي وقللت من النشاط غير المنتج مقابل النشاط المنتج أنا رح أعطيك مكافأة معينة.
تمام، يعني دكتورة منعرف من هذا الحكي إنه ممكن النشاط الزائد يكون بكل مراحل الطفولة، ما بينحصر بمرحلة معينة،
هو ينخفض في كل ما نضج الطفل، ينخفض بشكل سليم عند العاديين ينخفض نسبة النشاط الزائد، يعني هو يظهر في عمر 3 سنين بشكل كتير كبير ولكن يقل كلما الأطفال كبروا، ولكن يمكن أن يبقى النشاط الزائد حتى سن المراهقة إذا كان الطفل يعاني من مشكلة نمائية معينة مثل ما حكينا سابقا، فممكن أنا أتعامل معه بطرق علمية وصحيحة وممكن أن تؤثر فيه. أيضا من هاي الطرق الممكن أن نقول عليها هي تنمية القدرة على ضبط الذات، بمعنى أن الطفل هو قادر على ضبط ذاته ولكن أنا بعلمه استراتيجية ضبط الذات بحيث أنه هو يعزز نفسه بنفسه في حالة كبح لسلوكه. أنا رايح على زيارة معينة، إذا أنت ضبط ذاتك تعود أنت تضبط ذاتك، أنت راح تكون بغرفة غير الغرفة اللي أنا موجودة فيها، فالطفل في ناحية عقلية ممكن أنه يحاكم عقله ويعرف أنه ممكن يضبط ذاته، لأنه بالأخير راح يتلقى مني سواء مكافأة إذا كنت أنا قلت له مادية أو حتى قبولي لهذا الطفل وتعزيزي له بطريقة إيجابية، هو بيكون مطمح هذا الطفل.
هل هذا الإشي كتير متاح ممكن يعني أنه الطفل نفسه يفهم أنه كيف يضبط ذاته؟
نعم أكيد إسراء، نحن ممكن نعلم الطفل استراتيجية ضبط الذات، فبالتالي هو ممكن أنه يتوقع حصول التعزيز له من داخله لما هو بيضبط ذاته، فبتلقى تعزيز مناسب أنه هو كان قادر على ضبط ذاته ويعني التفاعل بطريقة إيجابية مع الآخرين.
طيب، مع انهائنا لمحور العلاج منكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا حصلتوا على الفائدة اللي بتحتاجوها بحل واحدة من مشكلات التربية. نشكر الدكتورة نسيبة جلال للمعلومات اللي قدمت لنا إياها، الله يعطيك العافية دكتورة.
الله يعافيكي، شكرا لك إسراء.
استنونا بحلقات قادمة نطرح فيها مشكلات جديدة وطرق علاجها. كان معكم من هندسة الصوت محمود أبو موسى، وهذه محدثتكم إسراء كنيفد، تستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم خير أمة أخرجت للناس.